وكذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه عند أحمد والأربعة، وصححه الترمذي والحاكم، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. ويقرأ ثلاث آيات، هي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية. قول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وذلك في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. هذه الآيات الثلاث. وحديث جابر رضي الله عنه قال عند أحمد وأبي داود وصححه الحاكم، وله شاهد من حديثه، له شاهد عند الترمذي والنسائي من حديث المغيرة، وله شاهد عند ابن ماجه وابن حبان من حديث محمد بن مسلمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم قال: تزوج رجل امرأة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نظرت إليها؟ قال: لا. قال: اذهب فانظر إليها. رواه مسلم. حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند الشيخين ولفظ البخاري قال: على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الذي قبله أو يأذن له. وكذلك حديث عامر بن عبد الله بن الزبير، حديث أخرجه أحمد وصححه الحاكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلن النكاح. وحديث أبي بردة عن أبي موسى عن أبيه عند الأربعة وأحمد، صححه الترمذي وابن حبان وعلة بالإرسال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. حديث عائشة رضي الله عنها عند الأربعة إلا النساء، صححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، وإن استجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الثيب تستأمر تستأذن، والبكر تستأذن. قالوا: وكيف إذنها يا رسول الله؟ قال: أن تسكت. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن وإذنها صماتها. وفي رواية لأبي داود والنسائي وصححها ابن حبان قال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر. وحديث أبي هريرة كذلك عند ابن ماجه والدارقطني: تستأمر منها، يؤخذ أمرها، تستشار في الأمر، تستشار في الأمر فيعمل بأمرها. نعم. وحديث أبي هريرة كذلك عند ابن ماجه والدارقطني قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة، ولا لا تزوج المرأة المرأة نفسها، لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند الشيخين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، وهو أن يزوج الرجل ابنته ويزوجه الآخر، ويزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. والحديث من طريق نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر، وقيل إن شرح الشغار هو من كلام نافع. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أحمد وأبي داود وابن ماجه وإلا بالإرسال. قال: جاءت أن جارية بكرا جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أباها كره أكرهها على الزواج، زوجها وهي كارهة، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك حديث
هي ذيب هذه المرأة
لا بكر، أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث كذلك الحسن عن سمرة رضي الله عنه و الحديث أخرجه أحمد وغيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما وليين زوج امرأة، أي امرأة زوجها وليان فهي الأول منهما، أي امرأة زوجها وليان فهي الأول منهما، أي الأول من الزوجين. وكذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما، أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند أحمد والنسائي والترمذي، هو حديث صحيح. قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر، أي زاني. وفي حديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخين قالت: طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل، طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فقال: لا، حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول. حديث متفق عليه واللفظ لمسلم. وغيرها من الأحاديث التي سنتعرض لها إن شاء الله في بابها.
بسم الله. باب ندب لمحتاج ذي أهبة النكاح بكر ونظر وجهها وكفيها فقط بعلمه.
نعم، هذا في هذا في هذه الفقرة سيتكلم عن معنى هذه الحديث التي قلنا في اللي هي حديث أبي هريرة عند مسلم، حديث جابر رضي الله عنه عند أحمد و عند أحمد وأبي داود، واللي رغب رسول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى المخطوبة. هذا الأمر العلماء حملوه على الندب، حملوه على الندب. طيب، ولهذا قالك نجيب لمحتاج، لمحتاج معناها محتاج للزواج، محتاج ذي أهبة، أهبة معناها له القدرة على الزواج، معناها له ما ينفق على الزوجة، محتاج ذي أهبة نكاح بكر، معناها أيضا أنه يندب له
الأهبة المقدرة،
الأهبة المقدرة، محتاج معناها يحتاج للنكاح،
أيوة.
يحتاج له ليصون به دينه،
أيوة.
ذي أهبة معناها له القدرة على ذلك. نكاح بكر، هنا نجيب له أن ينكح بكرا. لماذا؟ لحديث جابر عند الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله هل تزوجت؟ قال له عبد الله بن عبد الله، قال هل تزوجت؟
جابر بن عبد الله،
جابر بن عبد الله، قال هل تزوجت؟ قال لا، قال نعم، قال من تزوجت؟ قال له أنه تزوج ثيبا، قال هل لا بكرا تداعبها وتداعبك. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بين له جابر بن عبد الله السبب الذي جعله يتزوج الثيب، قال بأنه أن أباه ترك بناتي وهو راغب في من يقوم بشأنهن يقوم عليهم، فأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. معناها هذا ندب لمن؟ ندب لمن لا يحتاج للثيب في أمر آخر، نكاح، نعم، ندب لمحتاج ذي أهبة النكاح بكر، أيوة،
نكاح بكر ونظر وجهها وكفيها،
أيوة. ويندب له كذلك لا، أما بالنسبة لندبية النكاح لمحتاج، أما إذا خاف الزنا على نفسه وكان له المقدرة على الزواج فيجب عليه الزواج. ويندب له فقط إذا لم يخف على نفسه وكانت له مقدرة، وأما إذا خاف على نفسه من الزنا
فيجب،
وكانت له مقدرة فيجب عليه، يجب عليه.
إذا هو الأصل فيه الندبية،
الأصل فيه، الأصل فيه أنه سنة، ولهذا في حديث جابر كما رأينا من رغب عن سنتي فليس مني، ولكن قد يجب،
قد يجب وقد يكره،
وقد يكره وقد يحرم. شوف، يحرم إذا كان الإنسان لا يحتاج إليه وأوقعه في الحرام كالسرقة لينفق، أو كتخلي عن مسألة مسائل الدين بسبب الأشرة. ويكره إذا كان يشغله عن شيء من الأمور المهمة في دينه وهو لا يحتاج إليه، لا يحتاج إليه إطلاقا، ليس له رغبة إطلاقا فيه. ويندب إذا احتاج إليه وكانت له القدرة على النفقة، أيوه. ويجب إذا كانت له القدرة على النفقة وخشي على نفسه الزنا، ويجوز فيما بعد ذلك.
إذا هو تعتري الأحكام،
تعتري الأحكام، تعتري الأحكام، نعم. ثم قال
وردت لك إباقي العبد معه نصفه،
وردت لك إباقي العبد معه نصفه. إذا خالع، هو هنا يتكلم عن جواز الجمع بين البيع والخلع، وقال إنها إذا أعطته عبدا نصف منه بالبيع ونصف منه خالعته به، فإذا أبق العبد ترد له نصف ثمنه، وأما النصف الذي خالعته به فلا يضره إباق العبد، بل الخلع ماض ولو بإباق.
معه اللي هو العبد.
نعم.
وعجل المؤجل بمجهول.
وعجل المؤجل بمجهول، وأما إذا اتفق على خلع معين وأجل بشيء مجهول فإنه يعجل، فإن الخلع هنا يعجل أي يقضى حينا، يؤدى حينا.
بمجهول.
إذا أجل أصلا، إذا أجل عند العقد بالمجهول فإن ذلك يقتضي أنه سيؤدى بالفور، يحكم بذلك له.
وتؤولت أيضا بقيمته.
وتؤولت أيضا بقيمته، وتؤولت أيضا بقيمته. ماذا قال بعد ذلك؟
ورد الدراهم الرديئة.
نعم، أعيد الفقرة التي قبل ذلك.
وردت لك إباق العبد معه نصفه. وعجل المؤجل بمجهول. وتؤولت أيضا بقيمته.
نعم، وعجل المؤجل بمجهول وتؤولت أيضا بقيمته، تؤولت أيضا بقيمة، بنصف القيمة، ما هو نصف الثمن، برد نصف القيمة لا نصف الثمن.
اللي هي المدونة.
نعم، اللي هي مدونة، تؤولت بذلك معناها شرحت بذلك.
وأيضا هذه عطف على ايش؟
على القول السابق في قوله وردت لك إباق العبد معه نصفه.
نصفه. وهذا حرف التأويل.
نصف، لا النصف، هل هو الثمن أو القيمة؟
ورد الدراهم رديئة
ورد الدراهم رديئة
إلا
إذا
لشرط
خالع، إذا
إلا لشرط
إلا لشرط، وإذا خالعته بدراهم رديئة اتفق على دراهم، اتفق معها على أنها ستخالعه بعشرة دراهم، ولكن أعطته دراهم رديئة، فإذا لم تشترط عليه في البداية أنها رديئة فإنها ترد حينئذ، له ردها حينئذ.
وديع معناها بلا قيمة.
لا، رديئة معناها الدراهم أنواع، فيها الرداء، فيها الدراهم القيمة، الدراهم الجيدة، فيها الدراهم المتوسطة والدراهم الرديئة، معناها التي قيمتها قليلة، لأن معيارها ضعيف، يعني مثلا الدراهم والدنانير عموما تتبع لمعايير معينة تختلف جودتها.
كيف تعطى تلوقية مقابل مثلا اليورو ولا الدولار؟
ذاك الأوراق النقدية، لكن هو يتكلم هنا عن الدراهم الفضية،
فضية.
الدراهم الفضية، الفضة تتفاوت منها ما هو جيد ومنها ما هو متوسط ومنها ما هو رديء كالذهب تمام.
إلا لشرطه.
إلا لشرطين، لا يشترط عليه أن الدراهم التي ستخالع بها دراهم رديئة فليس له الرد بعد ذلك.
وقيمة عبد استحق.
وكذلك ترد قيمة عبد استحق، فلو خالعته بعبد واستحق هذا العبد من يده هو، معناها تبين أن مالكه زيد وأخذه زيد وهي دفعته له في الخلع، فإنها ترد له قيمته، تعطيه قيمته مقابله قابله.
والحرام كخمر.
ويرد الحرام أيضا كالخمر، ترد الصفقة التي فيها الحرام كالخمر،
والمغصوب مغصوب.
كالخمر وكالمغصوب وكالشيء المغصوب، إذا علم إذا الشيء المغصوب إذا علمته، إذا علمت نعم إذا علمت أنه مغصوب.
وإن بعض
وإن بعضا، معناها ولو كان المخالع به بعضه حرام وبعضه حلال فإنه يرد الحرام منه، ولكن يكفي في الخلع ما كان منه حلال. لو خالعته بشيء أحدهما حرام والآخر حلال فإن الخلع ينطي ويرد الحرام. وأما بالنسبة للخمر فيراق، والخنزير يقتل، والأواني الموسيقية المحرمة تكسر، هكذا ترد.
يغير ولا انتقص منه الإحرام، ما له تنتقص قيمته من اللي كانت أعطيته.
صحيح، ولكنه هو قبل، لأنه هو يعرف أنه حرام وقبل الخلع عاصم بالحرام، ما لا يقبله الشرع، قبله هو.
ويعلمه مسبقا.
هو نعم، هم اتفقا على شيء معين، فهذا الشيء الحرام هو قبله منها، ولكن الشرع لا يأذن فيه، فأمضي الخلع بما في يده من الحلال ومنع من الحرام. إذا كان خمرا يراق، إذا كان خنزيرا يقتل، وإذا كان آلات محرمة تكسر.
يعود مغصوب يرد المغصوب منه.
طبعا،
وإن بعده ولا شيء له.
ولا شيء له إذا علم أنه حرام. لا شيء له في ذلك إذا علم أنه حرام، في حالة ما إذا علم أو علم هو فلا شيء له. يعني إذا رضي بحرام، إذا رضي بخمر وهو يعلم أنه حرام وأنه خمر، فالخلع ماض ولا شيء له، ويؤخذ من الخمر ويراق.
يا شيره كتأخير هذين عليه.
كذلك يرد الخلع ترد صفقة الخلع بتأخير دين عليه، كان تأخير دين عليه كمد
وخروجها من مسكنها وتعجيله لها ما لا يجب قبوله.
في هذه الصور هي كانت تطالبه بدين، إذا خالعته على أن يؤخر عنها أجل الدين، هذا في هذه الصورة لا تجوز، ترد لأنها لا تجوز. هذه الصورة ترد لأنها لا تجوز. ولماذا؟ لأنها إذا خالعته على تأخير الدين كأنه بمثابة ضع، وبمثابة أنها أعطته شيئا على أن يؤخر عنها الدين، ذهبت أنها أعطته شيئا على أن يؤخر عنها الدين، وذلك لا يجوز، لأنه من شبه صور الربا. أو إذا أن يخرجها من مسكنها أخلعته على أن يخرجها من مسكنها، أيضا لا يجوز، لأن الشرع أمرها بالسكنى هناك خلال العدة. أو إذا خالعته أيضا على أن يعجل لها شيئا، لا يجب قبول تعجيله كالسلم، فإنها أيضا يرد به الخلع، لا يصح، لا تصح المخالعة به. في هذه الصور الثلاث لا يصح الخلع،
لا
يرد.
صح.
نعم،
وهذا شيء يكون من أضع وتعجل يقصيرهم.
هي هذه اللي هي الصورة الأخيرة.
تعجيل
آه.
هذا شيء قبوله.
تعجيل ما لا يجب قبوله، هو كذلك،
هي بنفسها.
هي نعم، صورة من صورها.
لأن هذه الحالة لا تجوز
هاي الحالة لا تجوز.
لولا أن يؤخر عنها دينا، دينا عليه.
والثانية أن يخرجها من مسكنها،
مسكنها.
الثالثة أن يأخذ عن أن يعجل لها ما لا يجب تعجيله.
وهل كذلك إن وجب أو لا تأويلان؟
وهل كذلك إن وجب أو لا تأويلان؟ وهل إذا كان ما لا قل لي الفقرة قبل ذلك؟
كتأخيرها دينا عليه وخروجها من مسكنها وتعجيله لها ما لا يجب قبوله، وهل كذلك إن وجب أو لا؟
وهل كذلك إن وجب قبوله؟ هل كذلك إن وجب قبوله كالدين؟ كالدين المطلق. هل إذا عجله لها هل يجوز الخلع بذلك أو لا يجوز؟ في ذلك خلاف. نعم.
خلاف مذهب المالك.
نعم خلاف داخل مذهب المالك.
وبانت ولو بلا عوض نص عليه.
وبانت ولو بلا عوض نص عليه. وبانت في هذه الصور، وبانت سيتكلم هنا، وبانت ولو بلا عوض نص عليه إذا اتفقا على الخلع. إذا اتفقا على الخلع ولو نص ولم ينص على العوض، ولكن قال لها أنا أتفق معك على المخالعة، على أن تخالعيني، فتبين بعوض مجهول ولو لم ينص عليه.
تبين في أي حال؟
تبين بعوض مجهول. نعم.
وبانت ولو بلا عوض نص عليه.
معناها بمطلق العوض، قال لها أنا سأخالعك بشيء، تبين بذلك، اتفق قبلت ذلك، تبين.
هذا متفق لي. هذا متفق لي.
نعم هذا عليه جمهور، هذا عليه جمهور.
أو على الرجعة.
ولو كان أيضا على الرجعة، مثلا ولو قال لها أنا أخالعك بعوض معين على أن أراجع، على أن أراجعك، أراجعك إذا شئت، مثلا على أن لا تكوني بائنة، فإنها تبين أيضا، فهذا الشرط لا فائدة فيه.
لا فائدة فيه.
نعم.
أو على الرجعة معناها أنها معطوبة على بلا عوض.
نعم، معناها أنها تبين كذلك إذا اتفقا على الخلع بعوض معين واشترط عليها أنها تكون رجعية.
هذا لا يفيدها الحالة.
لا يفيدها الحالة بل تبين.
كإعطاء مال بالعدة على نفيها.
كإعطاء مال في العدة على نفيها. كذلك إعطاء مال في العدة على نفيها، معناها هي الآن قلقها وهي في العدة، في عدته هو، لكنها عدة رجعية، أعطته مالا على أن تنتفي العدة، أن تكون بائنة، يعني على أن لا تكون رجعية، كذلك تبين.
تبين مد.
نعم.
على نفيها كبيعها.
كبيعها، كذلك إذا باعها هو، إذا باع زوجته. نعم.
أو تزويجها.
أو تزويجها، كذلك إذا زوجها لرجل، إذا زوجه وزوجته أو باعها. نعم.
باعها إذا كانت أمة.
باعها إذا كانت أمة أو ظلم في بيعها وهي حر. نعم. وتزويجها، وهنا يتكلم عن الفساق لا عن المتقين، لأنه هو يقول وتزوجها، وما لا زوجته زوجها.
ايش من الاحتمالات؟
اي نعم، يتكلم هنا عن احتمالات الفساق.
والمختار نفي اللزوم فيهما.
والمختار نفي اللزوم فيهما. والمختار عند اللخمي ان هذا لا تب ان انه انه, أنه لا, لا لا تبين في هاتين الصورتين، ان هذا لا يلزم، انه لا يلزم، وانما يؤدب هو فقط، ولا فراق
حالة البيع والتزويج.
يؤدب هو فقط ولا فراق، ولم تبين.
هذا هو مذهب اللخمي
اللي اختاره اللخمي، هذا هو الأرجح في مذهب المالكي، اختاره اللخمي.
وطلاق حكم به.
وطلاق حكم به، كذلك كل طلاق حكم به فهو طلاق بائن. أي طلاق يحكم به الحاكم فإنه بائن، فالزوج لا يستطيع أن يراجع زوجته فيه
إلا لإيلاء وعسر بنفقته.
إلا المسائل التي سأستثني لك، وهي الإيلاء. إذا حكم الحاكم بعد أن امتنع الزوج عن التطليق في الإيلاء، فإن الحاكم يحكم بالطلاق، لكن تكون المرأة مع ذلك رجعية.
وعسر بنفقته.
وعسر بنفقة، الزوج أيضا الذي عجز عن النفقة، إذا حكم الحاكم بالفراق بينه وبين زوجته فإنها تكون رجعية، التستيسر.
لا إن شرط نفي الرجعة بلا عوض.
لا إن شرط نفي الرجعة بلا عوض. أما إذا اشترط عند الطلاق نفي الرجعة بلا عوض، والزوج لم يأخذ عوضا على ذلك الطلاق، فإن المرأة تكون رجعية، الشرط لا عبرة به.
شكرت يا أبو بخا.
إذا طلقها، أراد أن يطلق زوجته، فقالت له طلقني على أن لا رجعة، فقبل، قال طلقتك على أن لا رجعة، ولكن لم يأخذ عوضا في ذلك، هي لم تخالع، وإنما فقط هو قال لها طلقتك على أن لا رجعة.
وهذا ربما ما يأخذ حكم الطلاق الثلاث.
لا، هو لا ينوي به الثلاث، هو
لا ينوي به.
لا ينوي به الثلاث، إنما ينوي به البينونة الصغرى. فإذا قال لها ذلك فهذا لا يمنع من الرجعة، لا عبرة به، فالشرط هنا لا عبرة به، وهو يستطيع أن يرتجعها متى شاء.
طالما لم تدفع له عوض.
نعم، أما إذا دفعت له عوض فهذا خلع، فهي بائن.
لا إن شرط نفي الرجعة بلا عوض. أو طلق أو صالح وأعطى.
أو طلق أو صالح وأعطى، كذلك إذا طلق مطلقا أو صالح، وقع صلح بينه وبين زوجته وبعد الصلح أعطاها، أهدى لها هدية، طبعا في هذه الصور كلها تكون رجعية.
وهل مطلقا أو إلا أن يقصد الخلعة التأويلية؟
وهل مطلقا بالنسبة لي من صالح وأعطى، أو إلا أن يقصد الخلعة تأويلا، أن يقصد بالمصالحة الخلع تأويلا. والصحيح أنه أن 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 الصحيح أنه لا أن أنه أن له الرجعة، صحيح أن له الرجعة،
مطلقا.
نعم مطلقا، سواء، نعم سواء أن له، أن الصحيح أنه لا يسأل عن نيته في هذه الصورة، إنما هي صورة من صور الطلاق العادي، والهدية لها لا ضرر فيها، هي إنما يكون الخلع من جهتها هي، إذا أهدت هي، أما إذا أهداه هو هذا لا خلع طبعا.
إن يقصد الخلع معناها ينوي.
أن ينويه.
أيوه. تسوي يعني.
نعم.
وموجب
معناها الصحيح أنه إذا طلق ولو بعد صلح، ولو بعد وأعطاه وهب شيئا، فهذا ليس فيه رائحة الخلع إطلاقا، إنما هو طلاق فقط، عليه تكون رجعية. نعم.
وياخذ آخر يعتبر هدية للعطية.
هي هدية منه هو، وليست من هاي.
هي هو هدية عطيها هو
نعم.
للزوجة.
نعم.
عطاء.
نعم.
هي أنا كنت قايل هو عطية.
نعم.
وموجبه زوج مكلف وليس فيها.
وموجبه معناها من يوجب الخلعة، أي من يحكم بالخلع، أو من يكون إليه أمر الخلع، من هو سبب الخلع، موجبه سيتكلم عنه، موجبه زوج مكلف، الزوج المكلف
ولو سفيها.
ولو سفيها، الزوج المكلف ولو كان سفيها معناها غير رشيد في تدبير المال.
وهنا لا يتكلم على من يحق له مثل الخلع،
من يملك الخلع؟
من يملك الخلع. زوج مكلف ولو سفيها
ولو سفيها،
أو ولي صغير.
أو ولي صغير، الزوج المكلف ولو كان سفيها. وأما بالنسبة للصغير الذي لم يكلف فوليه هو الذي يخالع عنه،
أبا أو سيدا.
سواء كان الولي هنا أبا أو كان سيدا، سيدا بالنسبة للعبد وأبا بالنسبة للصغير.
وهذا الفرق بينه وبين الرجل.
بالنسبة للصغير، بالنسبة للمكلف سواء كان عبدا أو حرا، ولو كان سفيها هو الذي يملك الخلع فيخالع إن شاء أو يترك. وأما بالنسبة للصغير فإذا رأى الأب أن من مصلحته أن يخالع عنه يخالع عنه، وكذلك السيد إذا رأى أن من مصلحة العبد الصغير أو الأم أن يخالع عنها يخالع عنها.
سيدا
نعم،
أو غيرهما.
أو غيرهما من الأولياء.
لا أبو سفيه والسيد بعدها.
لا أبو سفيه، أبو السفيه لا يمكن أن يخالع عنه إلا بإذن السفيه، لا يخالع عنه إلا بإذن السفيه. أبو السفيه البالغ لا يخالع عنه إلا بإذن السفيه،
لا
لا
يخالع عنه.
إلا بإذنه. نعم،
والسيد بالغا.
سيد بالغ كذلك، السيد بالنسبة للعبد البالغ لا يخالع عنه إلا بإذنه.
لا أبو سفيه والسيد بعدها.
نعم، لا يخالعان إلا بإذن الأب، لا يخالع إلا بإذن البالغ السفيه، والسيد أيضا لا يخالع إلا بإذن
عبد
العبد
البالغ.
البالغ.
ونفذ خلع المريض وورثته دونها.
ونفذ خلع المريض، معناها المريض الزوج المريض إذا خالع زوجته ينفذ الخلع، لكن إذا ماتت هي قبله لا يرثها، وإذا مات هو قبلها ترثه، وورثته دونها معناها ترثه هو هي ولا يرثها هو.
ورثته دونها كمخيرة ومملكة فيه.
كذلك المخيرة التي خيرها زوجها في المرض، في مرض موته، أو ملكها في ذلك المرض، ملكها لأمر نفسها، هذه أيضا إذا مات ترثه، كل منهما ترث المخيرة والمملكة.
ملكها نفسها.
ملكها نفسها، قال أمرها أمرك بيدك،
أي ترث.
هذه ترث إذا مات، إذا مات من ذلك المرض. نعم،
ومولا منها.
ومولا منها كذلك، التي آلى منها أي حلف أن لا يطعها 4 أشهر، هذه أيضا إذا مات ترثه.
وملاعنة.
إذا آلى في المرض، وملاعنة كذلك، التي لاعن منها في المرض ترثه.
في المرض.
كله قيد بالمرض، هو مثلا خير في المرض وملك في المرض وخالع في المرض ولاعن في المرض وآلى في المرض.
أنا مفهوم عن العدم في المرض مع
لا
ما يترتب الشيء.
لا لا، صحيح، ينفذ وتنتهي المسألة إذا فعله وهو في صحته، انتهى، قطع الحبل الذي بينه وبين هؤلاء النساء.
أو أحنثته فيه.
أو أحنثته فيه كذلك، التي كان حلف ألا تفعل كذا، مثلا حلف عليها بالطلاق قال إن فعلت كذا فأنت طالق، هذه في مرضه، فأحنثته فيه، معناها لزم الشرط، بأن فعلت ما نهاها عنه، ما علق عليه الطلاق،
فهو مرضه.
نعم، هو علق الطلاق في مرضه بشيء معين، ففعلته زوجته في مرضه، فهي طبعا تطلق، لأن الطلاق إذا علق على شيء يقع، لكن وقوع هذا الطلاق لا يمنع من إرجاع.
أو أسلمت أو اعتقت.
أو أسلمت أو اعتقت، كذلك إذا أسلمت في مرضه، مرض موته، أو اعتقت في مرض موته، فإنها ترثه.
أو تزوجت غيره.
ولو ذاك الصواب هو ولو تزوجت غيره، ما هو أو تزوج،
ولو
ولو تزوجت غيره، معناها هاي المرأة اللي الآن خالعها وهي بانت اللي نفذ الخلع، فإنها إذا تزوجت خلعها في المرض وتزوجت غيره، ولو بعد تزوجت أيضا، ولو أيضا خالعها هذا اللي تزوجته في المرض مرة أخرى، وتزوجت آخر وخالعها أيضا في مرض آخر وتزوجت آخر، تظل ترث هؤلاء الأزواج، ترثهم كلهم، ترثهم كلهم.
وورثت أزواجه.
ولهذا قال لك ورثت أزواجا، معناها إذا وقع منها، إذا وقع هذا، إذا طلقها كل واحد منهم، خلقها كل واحد منهم في مرض موته،
وإن في عصمتي.
وإن في عصمته، ولو كان موت هؤلاء أو موت هذا الذي خالعها في مرض الموت بعد أن تزوجت وهي الآن في عصمة، لا يمنعها ذلك من الإرث.
وإنما ينقطع بصحة بينة.
وإنما ينقطع بصحة بينة، ينقطع الميراث، وإنما ينقطع الميراث بصحة بينة، بأن يصح الزوج بعد المرض الذي خالع فيه أو آلى أو ملك أو خير، يصح بعد ذلك المرض صحة جيدة، معناها أن تثبت صحته بعد المرض، فإذا ثبت صحته بعد المرض فلا ترثه بعد ذلك إذا مرض مرة أخرى،
مرض مرة ثانية
إذا
صح.
مرض مرة ثانية ومات لا ترثه مرة أخرى، لا تر... انقطع انقطع الميراث. هو الآن مثلا خالعها في مرض في المرض مرض مخوف لا يظن أنه مرض موت، لكنه صح بعد هذا المرض، انقطع الحبل بينهم وبينه،
وفي الحالة
ولو
الأولى
مات بعد ذلك بقليل.
واضح. وفي الحالة الأولى اللي كنا نتكلم عليها، ترى كان هذا قد قال عن الحكم منه عن وياك ما يمنعها منه، بعد قصده يقولها
هذا
يمنعها منه.
هذا اتباعا لقاعدة معاملته بخلاف قصده.
معقب ذا
من طلب الشيء، من كان طلب، من طلب حظا غير مشروع يعامل بخلاف قصده.
ولو صح ثم مرض فطلقها ثانية لم ترث. قلنا
ولو صح ثم مرض، شو ولو صح ثم مرض وطلقها ثانية لم ترث.
وإنما ينقطع بصحة بينة. ولو صح ثم مرض فطلقها ثانية لم ترث.
ولو صح ثم مرض فطلقها ثانية لم ترث. أكمل الفقرة.
إلا في عدة الطلاق الأول.
لم ترث إلا في تنطلق الأول، معناها إذا صح وطلقها ثانية، هو صح في العدة وطلقها مرة ثانية في العدة، وهو طبعا الطلاق يلحق الرجعية، فإنه إذا مرض ثانية ومات، إذا كانت العدة الأولى انقضت لا ترثه، لا ترثه إلا إذا أدركت موته جزءا من العدة الأولى.
إلا في عدة الطلاق الأول.
لا بعد الطلاق الأول، إلا إذا مات في جزء من عدة الطلاق الأول.
والإقرار به فيه كإنشائه.
والإقرار به فيه، والإقرار بالطلاق فيه في المرض كإنشائه. من أقر بالطلاق في مرض موته فكمن أنشأه في مرض موته، له نفس الأحكام السابقة للطلاق.
والعدة من الإقرار.
والعدة تبدأ من الإقرار به. من أقر بالطلاق في مرض الموت فالعدة تبدأ من وقت إقراره به.
وقت الإقرار.
نعم.
ولو شهد بعد موته بطلاقه فكالطلاق في المرض.
ولو شهد بعد موته بطلاقه فكالطلاق في المرض. لو شهد شهود أنه طلق في المرض بعد موته فكالطلاق في المرض، لا يترتب عليه شيء، لأن الزوجة تتلقى.
وإن أشهد به في سفر ثم قدم ووطئ وأنكر الشهادة أفرق ولا حد. به في سفر.
وإن أشهد به في سفر ثم قدم ووطئ. إذا أشهد بالطلاق البات في سفر، أشهد على طلاق بات في السفر ثم قدم أهله ووطئ،
وأنكر الشهادة.
وأنكر الشهادة بعد الوطئ، أنكر الشهادة، أنكر أنه أشهد على الطلاق البات، فإنه تعمل شهادة الشهود ويفرق بينهما ولا حد عليه، لأن له شبهة تدرأ الحد.
غير يفرق بعد بينهم.
نعم، يفرق بينهم، يعمل بشهادة الشهود فيفرق بينهم.
ولو أبانها ثم تزوجها قبل صحته فكالمتزوج في المرض.
ولو أبانها ثم تزوجها قبل صحته، لو بانها في المرض وطلقها طلاقا باتا في المرض ثم تزوجها في المرض، ولو أبانها ثم تزوجها في المرض، أبانها مثلا قبل مرضه، أبانها قبل مرضه،
قبل مرض،
قبل أن يمرض، ثم تزوجها بعد أن مرض وطلقها، فكالمطلق بالمرض.
وأبانها قبل مرضه وتزوجت في آخر.
ها؟
تزوجت في آخر
أو لم تتزوجه، المهم إذا كانت بينونة كبرى لا بد أن تتزوج آخر، وإذا كانت بينونة صغرى لا تحتاج إلى زواج.
وتزوجها هو في مرضه،
في مرضه،
قبل صحته في مرضه،
ها؟
وطلقها.
طلقها، فكالمطلق في المرض.
لا شيء، تزوج في المرض. ولم يجوز خلع المريضة وهل يرد؟
نعم، ولم يجوز خلع المريضة. بالنسبة للمريضة، احنا كنا نتحدث عن خلع المريض، وقلنا انه لا يمنع انه ينفذ، لكن لا يمنع الزوجة من الإرث. أما بالنسبة لخلع المريضة فإنه لا يجوز، أجوز المريضة أن تخالع.
لم يجوز خلع المريضة.
نعم.
وهل يرد أو المجاوز لإرثه يوم ماتها يوم موتها ووقف إليه التأويلان؟
وهل يرد مطلقا إذا وقع منها الخلع؟ هل يرد مطلقا أو المجاوز لإرثه
يوم موتها؟
يوم موتها، أو إنما يرد منه المجاوز لإرثه، معناها إذا كان يرث مثلا عند موتها، إذا كان يرث ألفا وخالعته بألف وخمسمائة ترد خمسمائة وتمضى الألف. ووقف إليه، قل الفقرة،
ووقف إليه التأويلان.
ووقف إليه، ووقف إلى الموت، معناها هو إذا فيه قولان، هي خالعته بألف وخمسمائة، وهو لو أنها ماتت يرث منها ألفا، في قولان. القول الأول أن هذا الخلع يرد مطلقا، القول الثاني أنه ترد منه خمسمائة فقط وتوقف الألف إلى موتها.
تفوت تموت عدو يقبضها.
نعم.
يرد اللي هو خلع المريضة أو المجاوز لإرثه يوم موتها أو يوقف إلى أن تموت.
هذه ثلاث أقوال. إذن ثلاث أقوال.
أقوال.
القول الأول أنه يرد مطلقا. القول الثاني أنه يرد منه ما جاوز قدر إرثه مطلقا. القول الثالث أنه يوقف ما خلعت به إلى موتها، فما ورث منه ورث وما لم يرث يرد.
تأويلان.
تأويلان. فيه تأويلان المدخول.
ما لم يقول تأويلاته وما له تقوى.
هو عبر بتأويلان، لكن في الحقيقة يمكن أنا لتوضيح المسألة لابد أن نبين أن هناك ثلاث أقوال. توضيح المسألة مع أنه هو فرع على أنه يرث أو لا يرث، أنه يصح أو لا يصح.
صح ولا يصح. وهذا والمجاوز وإرثها تقدير شنو؟ هذا أعرف عنه في اختصار كبير. تقدير الكلام شنو؟
شنو ماذا؟
وقالوا هل يرد؟
أو يرد المجاوز، أو يرد المجاوز بقدر إرثه.
يرد المجاوز. وإن نقص وكيله عن مسماه لم يلزم.
وإن نقص وكيله عن مسماه لم يلزم. ووكيله الذي وكل على أن يتولى عنه عقد الخلع إذا نقص عما سمى له، قال الزوج للوكيل الذي أرسله ليتولى عنه عقد الخلع، قال له أنا سأخالع هؤلاء بإرث. فجاء الوكيل وقال سأخالعكم ب800، في الحالة لا يلزم الزوج ما قاله الوكيل. نقص عن مسماه أي مسمى الزوج، لا يلزم الزوج ما قاله الوكيل حينه.
والزوج عنده بين على هذا، والزوج عنده بين على هذا.
الزوج وكل والوكيل معزول عن غير النظر، وهو قال له خالعهم بألف، والوكيل اجتهد من عنده، اجتهد أنه خالعهم ب800.
وإن نقص وكيله عن مسماه اللي هو الزوج،
عن مسمى الزوج،
لم يلزم. أو أطلق له أو لها حلف أنه أراد خلع المهر،
أو أطلق له للوكيل قال خالع لم يحدد له قدر، أو قال لزوجتي اللي هو الزوج قال لها خالعتك، فلم يحد، لم يعين قدرا معينا للخلع. في هذه الحالة يحلف الزوج على أنه إنما أراد خلع المثل.
أو أطلق له اللي هو الوكيل،
أو أطلق للوكيل،
أو لها اللي
هي الزوجة، ولها اللي هي الزوجة،
حلف اللي هو الزوج،
حلف اللي هو الزوج، نعم،
أنه أراد خلع المهر،
أنه أراد خلع المهر.
وإن زاد وكيلها فعليه الزيادة.
وإن زاد وكيلها، وأما وكيلها هي وكيل الزوجة الذي سيخالع عنها، اتفق الزوج والزوجة على خلع معين، أو الزوجة أذنت لوكيلها في قدر معين يخالع به عنها، أذنت له بأن يخالع عنها ب2000، ولكن زاد هو 1000 فخالع ب3000، عليه ما زاد، على الوكيل ما زاد، على وكيل الزوجة ما زاده، لا يلزمها هي، وإنما يلزمه هو.
وإن زاد وكيلها فعليه الزيادة.
وعليه الزيادة.
ورد المال بالشهادة سماع على الضرر.
ورد المال كله إذا وقع الخلع بين زوجين، وبعد الخلع جاءت الزوجة بشهود يشهدون على أنها متضررة من الزوج، وأن الذي جعلها تخالعه هو شدة الضرر، يرد المال، يمضي الخلع ويرد المال، يرد له المال.
ورد المال بالشهادة سماع على الضرر،
شهادة سماع على الضرر، كان يكون الفراق بينهما إنما وقع في الحقيقة بسبب رفع الضرر عنها فقط،
وهو ما معطلش،
لا يعطى شيئا، لأنه ربما يكون
قصد
إنما أضر بها ليأخذ شيئا.
سعد سماع على الضرر، وبيمينها مع شاهد أو امرأتين.
شهادة سماع على الضرر، معناها إذا جاءت بشهادة سماع على الضرر، أو جاء أو 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 جاءت
أو امرأة
بشاهد، ها؟
بيمينها مع شاهد أو امرأتين.
أو جاءت بشاهد واحد اللي هي المرأة، يشهد لها على الضرر، على أنها متضررة، أو جاءت بامرأتين تشهدان لها على أنها متضررة، ثم أقسمت مع ذلك، يحكم لها بالضرر، وبالتالي يرد إليها المال.
أقسمت مع الشاهد ومع المرأتين
أو مع كل واحد منهما، إذا لم تجد إلا شاهدا واحدا تقسم
تقسم،
معه، ولم تجد إلا امرأتين تقسم معه، لأن المرأتين بمنزلة الشاهد الواحد الذكر.
ويمينها مع شاهد ومرأتين،
نعم.
ولا يضرها إسقاط البينة والسرعية على الأصح.
ولا يضرها إسقاط البينة المسترعية على صح المسترعات. البينة المسترعات ما معناها؟ معناها هي أشهدت شهودا على أنها هي جاءت باسترعاء، معناها أن تحفظ الشهادة من الإبطال عند جهة معينة. وصورة ذلك ما هي؟ إذن هذه المرأة متضررة من زوجها، وتعلم أنها إذا لم تخالعه لن يقبل فراقها، وإذا جاءت بشهود على ضررها ربما ينازعها ويتعبها ويجرحهم، يبحث في أمورهم بحثا يشق ويجحف بها. في هذه الحالة لها أن تسقط البينة، معناها ما تأتي ببينة عند عقد الخلع وعند الفراق، وإنما تشهد شهودا أنها إن خالعت أن مخالعتها صورية، وأنها إنما خالعت من أجل الضرر، وأن خلعها ليس حقيقي، وأنها إنما تريد به المال الذي تدفعه، إنما تريد به أن تتخلص من هذا الزوج، وتعرف أنها لو لم تدفعه له مالا لن يقبل أن يتخلص منه، وبالتالي تشهدهم على هذا. فطبعا بعد الخلع يأتيان ويشهدان بأن هذا الخلع لا عبرة به، لأنها هي إنما خلعت من أجل الضرر.